أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن أراد به الإسكات والإلزام ففيه عليكم السلام أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا لأنه فرع الشك. كان الكلام وما زال في الجواب الأول عليكم السلام، في بيان الجواب الأول من أجوبة الشيخ الأعظم قدس سره على تمسك الكتاب بالاستصحاب، وكان محصل هذا الجواب أننا نتساءل: ما مرادكم من الاستصحاب حيث جعلتموه دليلا على تمسكك على إثباتكم لشريعتكم عليكم السلام؟ ما مرادكم من دليلية الاستصحاب حيث تمسكتم به لإثبات شريعتكم؟ الاحتمالات في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول: إن كان مرادكم من الاستصحاب أن الاستصحاب دليل اقتناعي، فقد أجاب قدس سره على ذلك في البحث السابق بمستويين من الجواب، أولا وثانيا. بلغ الكلام فعلا إلى الاحتمال الثاني من محتملات مناقشتي وجواب الشيخ الأعظم قدس سره: وإن كان مرادكم من الاستصحاب أن الاستصحاب دليل إسكاتي وإلزامي، أي أنكم تمسكتم بالاستصحاب بهدف إسكات المسلمين وإلزام المسلمين كما هو الظاهر من تعبيركم، يعني أنكم من حيث المبنى لا تبنون على الاستصحاب أصلا، ولا ترون الاستصحاب دليلا أصلا في المقام، ولكن حيث أننا نحن المسلمون بنينا على الاستصحاب كدليل عليكم السلام عليكم السلام، ولكن حيث أننا نحن المسلمون بنينا على الاستصحاب كدليل، فلذا أردتم أن تلزموننا من هذا الطريق، لقلنا بأن مرادكم إن كان هذا المعنى أعني كون الاستصحاب دليلا إسكاتيا لقلنا بأن الاستصحاب لا يمكن أن يكون دليلا إسكاتيا وذلك لأنه لا بد أن تثبتوا في حقنا موضوع الاستصحاب ألا وهو الشك في البقاء حتى يتسنى لكم أن تلزموننا به والحال أننا قاطعون بنسخ الشريعة السابقة ولسنا شاكين في بقائها حتى يمكن إلزامنا بالاستصحاب حتى يمكن إلزامنا ببقائها بالاستصحاب وإذا أردتم أن تلزموننا ببقاء عنوان الشك وإن أردتم أن تلزموننا بنفس عنوان الشك الذي هو موضوع الاستصحاب لقلنا بأن هذا الأمر أصلا غير معقول لأن الشك كالقطع وكالظن من الأمور الوجدانية التي توجد وتتحقق وفق مقدمات وتنتفي وتزول أيضا وفق مقدمات وهو آب عن التعبد به فليس من الصحيح أن يقال لشخص غير قاطع أن يقال له ابني نفسك على أنك قاطع وقل إني قاطع ومن ثم رتب أحكام القطع والحال أنه ليس قاطعا فلا يرى هذا الكلام منا بمنطقي وعقلائي بل يقول بلسان حاله إن كيف أبني على أني قاطع والحال أني وجدانا لست قاطعا وهكذا الكلام بالنسبة للشاك فإذا الشك أمر وجداني لا يمكن أن يلزم به أحد وبالنتيجة فالاستصحاب لا يمكن أن يكون دليلا إسكاتيا وإلزاميا. فتحصل أن الاحتمال الثاني أيضا غير مستقيم. الاحتمال الثالث من محتملات مناقشة المتن لتمسك أهل الكتاب بالاستصحاب، وحاصله أن مراد الكتابي من الاستدلال بالاستصحاب في الحقيقة ليس الاستدلال بالاستصحاب المصطلح، بل مقصوده من الاستدلال بالاستصحاب إنما هو مجرد بيان أن قوله موافق للأصل، أعني أصالة العدم. فعندما يقول عدم، فعندما يقول بعدم نسخ شريعته، قوله هذا موافق للأصل، أعني أصالة العدم، حتى يكون منكرا وبالتالي فلا يطالب بالإثبات والاستدلال. ومخالفتي عطف، يعني إنما هو مجرد بيان موافقة قوله للأصل حتى يكون منكرا وبالتالي فلا يطالب بالإثبات والاستدلال. ومخالفتي قول المسلم للأصل حتى يكون مدعيا وعلى المدعي الإثبات. فعليكم أيها المسلمون أن تقيموا الاستدلال والإثبات على قولكم ومدعاكم بنسخ الشريعة السابقة. فمقصود الكتاب من التمسك بالاستصحاب في الحقيقة ليس التمسك بالاستصحاب المصطلح، بل لمجرد أن يهيئ له عذرا واعتذارا في المقام، فأراد مجرد بيان موافقة قولهم للأصل فيكون منكرين، والمنكر لا يطالب بالدليل والإثبات. وأن قول المسلمين مخالف للأصل، مخالف للأصل، فهم المدعون وعلى المدعي الإثبات وإقامة الاستدلال. فأراد أن يخلص نفسه من إقامة الاستدلال. أفاد قدس سره: إن كان مرادكم هذا المعنى لقلنا بأن هذا غلط، وذلك لأن مسألة بحثنا، أعني مسألة النبوة، من أمهات المسائل الاعتقادية ومن أركان أصول الدين، ومما تتوقف عليها سعادة الإنسان في الدارين، ومثل هكذا مسألة لا بد لكل من المثبت والنافي، أي من المدعي والمنكر، لا بد لكل من المثبت والنافي أن يدخل البحث بمنطق مستحكم، فيتعين على كل منهما إقامة الاستدلال، فيتعين على كل منهما الإثبات. فإذن الاحتياج إلى إقامة الاستدلال غير مختص بالمسلم، بل حتى الكتاب أيضا بحاجة إليه، بل ملزم أيضا بإقامة الاستدلال. فما أفاده الكتاب في ضوء الاحتمال الثالث غلط وغير صحيح. فالنتيجة لحد الآن أن تمسك الكتاب بالاستصحاب بأي نحو وبأي وجه نوجهه لا يكون مستقيما ولا يمكن المساعدة عليه. هذا هو الجواب الأول من أجوبة الشيخ الماتن قدس سره على تمسك الكتاب بالاستصحاب. قال رحمه الله: وإن أراد بلغ الكلام إلى الاحتمال الثاني من محتملات مناقشة وجواب الشيخ الماتني. قال: وإن أراد أي الكتاب به، أي بالاستصحاب، حيث تمسك بالاستصحاب لإثبات بقاء شريعته وعدم نسخها، إن أراد به الإسكات والإلزام، أي أن الاستصحاب دليل إسكاتي دليل إلزامي، بمعنى أنهم إنما تمسكوا بالاستصحاب بهدف ماذا؟ إسكات المسلمين، إلزام المسلمين بذلك، أي بعدم النسخ. قال قدس سره: ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا لأنه فرع الشك وهو أمر. هذه العبارة تتضمن ماذا؟ مقطعين أو بيانين أو مرحلتين من البيان. لا يمكن أن يكون الاستصحاب قلنا دليلا إسكاتيا، لماذا؟ وذلك لأنه لا بد أن تثبت في حقنا ماذا؟ موضوع الاستصحاب اللي هو الشك في البقاء، هذا اللي يقول فرع الشك. لا بد أن تثبت في حقنا موضوع الاستصحاب، ألا وهو الشك في البقاء، حتى يتسنى لكم أن تلزموننا به، والحال أننا قاطعون بنسخ الشريعة السابقة ولسنا شاكين في بقائها حتى يمكن إلزامنا ببقائها بالاستصحاب. ولو أردتم، هاي مال وهو أمر وجداني اللي قلنا يتضمن بيان آخر، ولو أردتم أن تلزموننا بمن بنفس عنوان الشك اللي هو موضوع الاستصحاب لقلنا بأن هذا أمر غير معقول أصلا، لأن الشك حال حال القطع، حاله حال الظن من الأمور الوجدانية، والأمور الوجدانية إنما تأتي وفق مقدمات، إنما تزول وفق مقدمات، ولا يمكن التعبد به. يعني شلون التعبد به؟ ما ممكن أن نقول لشخص غير قاطع ابني نفسك على القطع، قل إنك قاطع رتب آثار القطع، فلا يجد هذا الكلام لمنطقيا بل لسان حاله. كيف أبني نفسي على أني قاطع والحال أني وجدانا لست قاطعا؟ وهكذا الكلام بالنسبة للشاك. قال بل هو أمر، وهو يعني الشك، أمر وجداني كالقطع لا يلزم به أحد. فإذن لا يمكن أن يكون الاستصحاب دليلا إسكاتيا إلزاميا بعد أن كان الاستصحاب فرع الشك، والشك أمر وجداني لا يلزم به أحد. الاحتمال الثالث اللي قررنا أيضا، قال وإن أراد من الكتابي من التمسك بالاستصحاب، ليس التمسك بالاستصحاب المصطلح، لا مو يم الاستصحاب المصطلح، وإنما لأجل بيان. قال وإن أراد بيان أن مدعي ارتفاعي، يعني نسخ ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها، هو المحتاج إلى الاستدلال مو نحن. يقول قولنا من نقول عدم النسخ موافق للأصل، وإذا كان موافق للأصل فنحن بحسب موازين ومعايير باب المدعي والمنكر ماذا نحن؟ نحن منكرون، وإذا كنا منكرين المنكر لا يطالب بالاستدلال، لا يطالب بإقامة الدليل. قال أن مدعي اللي أنتم أيها المسلمون، أن مدعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج للاستدلال لا نحن، فعليكم إقامة الدليل، عليكم أن تقيموا وتثبتوا كمدعاكم، لمجرد أن الكتاب أراد أن يخلص نفسه من الاستدلال. فقال الشيخ رحمه الله إن أراد هذا الاحتمال وهذا المعنى الثالث، قال فهو غلط، لأن مدعي البقاء في مثل مسألة بحثنا مسألة النبوة، المدعي مدعي البقاء أيضا يحتاج، مدعي البقاء يعني المنكر الذي ينكر النسخ، يعني يدعي البقاء اللي هو منه الكتابي النافي، لأن مدعي البقاء في مثل مسألتنا أيضا يحتاج إلى الاستدلال على مطلبه وليس. فإذا الاحتياج إلى إقامة الاستدلال ما مختص فقط بالمسلم الذي يدعي ماذا؟ الذي يدعي عدم، الذي يدعي النسخ، بل الكافر، بل الكتابي الذي ينكر النسخ ويدعي البقاء أيضا بحاجة إلى إقامة الاستدلال في مثل مسألتنا هذه مسألة النبوة. بلي مو هو، احنا بناء جاي نشرح على الاحتمال الثالث، هو مو مراد الاستصحاب المصطلح ابدا، مجرد ان راضي يبين هذا الامر راضي يخلص روحه من الاستدلال. بلي فهو جاي يطالبنا بمن؟ جاي يطالبنا باقامه الدليل، ونحن نأتي من جانب آخر نقول في مسألتنا هذه مسألة النبوة لا، لا بد لكل من المثبت والنافي أن يدخل البحث بمنطق مستحكم، يعني لا على كل منهما أن يقيم الإثبات وأن يقيم الاستدلال. الوجه الثاني، الجواب الثاني من أجوبة الشيخ الأعظم قدس سره على تمسك الكتاب بالاستصحاب، وحاصله أنه في باب الاستصحاب لا يخلو من وجود مبنيين، إما حجية الاستصحاب من باب الأخبار، وإما حجية الاستصحاب من باب الظن بالبقاء. وعندها فنتساءل، بأنكم أهل الكتاب تمسكتم بالاستصحاب وجعلتم دليلكم على عدم النسخ الاستصحاب، فمن حقنا أن نسأل أنكم ترون دليلية الاستصحاب وحجيته من أي باب في نظركم؟ هل ترون حجية الاستصحاب ودليليته من باب الأخبار أو من باب إفادة الظن بالبقاء؟ لو من باب الأخبار كما هو مشهور المبنى المتأخرين، لو لا من باب إفادة الظن كما هو مبنى المتقدمين. فرع ألف. فإن قلتم بأننا نثبت الاستصحاب من باب الأخبار، لقلنا لكم بأن هذا الدليل سوف يتم ضررا عليكم لا نفعا لكم، لأنه هل تثبتون لأنكم تثبتون الاستصحاب بأخبار أية الشريعتين؟ هل تثبتون الاستصحاب، مو قلتم بالأخبار مو، فهذا ما رح يتم ضرر عليكم وليس نفع. ليش؟ لأنه تثبتون الاستصحاب بأخبار أية الشريعتين. هل تثبتون الاستصحاب بأخبار شرعنا الإسلامي المقدس؟ علامة استفهام. لقلنا بأنه مع هذا المبنى فلا يحق لكم أن تستصحبوا بقاء الشريعة السابقة، فلا يحق لكم أن تستصحبوا بقاء الشريعة السابقة. لماذا؟ وذلك لأن أخذكم حجية الاستصحاب من أخبار شرعنا اعتراف منكم بحقية شرعنا، ومعه ومع هذا الاعتراف كيف تستصحب النبوة والشريعة السابقة؟ علامة استفهام. فهذا تم ضررا عليكم وليس نفعا لكم. وإن قلتم بأننا نثبت حجية الاستصحاب بأخبار الشريعة السابقة مو بأخبار شرعنا الإسلامي، وإن قلتم بأننا نثبت حجية الاستصحاب بأخبار الشريعة السابقة لقلنا بأن هذا إن تم فالحق معكم، فيقال بمقتضى هذا الخبر عند الشك في نسخ الشريعة السابقة يجري الاستصحاب، إلا أن هذا غير معلوم وغير مسلم بل مسلم العدم. فإذن لا يتسنى لكم إثبات دليلية وحجية الاستصحاب من باب الأخبار. فرع باء. وإن قلتم أننا نثبت حجية الاستصحاب من باب الظن بالبقاء كما هو مبنى المتقدمين، ذا كان فرع ألف من باب الأخبار، هذا فرع باء. لقلنا بأن هذا الدليل أيضا لا ينفعكم، أما أولا فلما تقدم في مستهل هذا التنبيه من أن جريان الاستصحاب في أمثال هذه الموارد لا يفيد الظن بالبقاء وعدم النسخ، فلا يحصل الظن من طريق الاستصحاب في أمثال مورد بحثنا. لماذا؟ وذلك لأن نسخ الشرائع هو الغالب، هو الفرد الشائع، فلذا وجدانا يحتمل قويا أن هذه الشريعة السابقة حالها كذلك وأنها نسخت. وإذا لم يحصل الظن في المقام فكيف يجعل الاستصحاب حجة والحال أنكم تشتغلون على مبنى حجية الاستصحاب من باب إفادة الظن والحال لا ظن في المقام؟ وثانيا مع الإغماض عن أولا وتسليم حصول الظن بالبقاء من طريق الاستصحاب، وأن الاستصحاب في مقامنا يفيد الظن بالبقاء، ولكن نقول أن هذا الظن لا اعتبار فيه ولا قيمة له. لما؟ لأنه مبني على مبنى كفاية الظن في المسائل الاعتقادية، وهذا المبنى كما تقدم باطل من أساسه عقلا ونقلا. أما عقلا فلأن العقل يحكم بأنه مع فرض انفتاح باب العلم الوظيفة المتعينة تحصيل العلم وعدم الاكتفاء بالظن. وأما نقلا فللنصوص الدال على أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وأمثال هذا التعبير. فإذا حتى لو سلمنا حصول الظن من طريق الاستصحاب، إلا أنه لا دليل على اعتباره وحجيته، فالنتيجة أنه لا ينفعكم أيضا إثبات حجية الاستصحاب من باب إفادة الظن بالبقاء. فتحصل أن تمسك الكتاب بالاستصحاب لم يكن مستندا على استناد صحيح أصولي تام. قال رحمه الله: الجواب الثاني أن اعتبار الاستصحاب لا يخلو، لابد يكون مبناكم لو تعتبرون الاستصحاب وترون حجيته من باب الأخبار لو من باب الظن بالبقاء ما يخلو. فرع ألف: أن اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار، ماذا نقول لهم؟ أن هذا الدليل راح يتم ضرر عليكم مو نفع لكم، فلا ينفع الكتاب التمسك به. لماذا؟ لأن ثبوت الاستصحاب في شرعنا يعني بأخبار شرعنا المقدس. قال: هذا ثبوت في شرعنا مانع عن استصحاب النبوة السابقة، النبوة يعني في الشريعة السابقة، وثبوته في شرعهم إذا ها رادوا يثبتون الاستصحاب بأخبار شريعتهم السابقة. قال: وثبوته في شرعهم هذا غير معلوم غير مسلم، فكيف يستدل به حينئذ؟ نعم، لو ثبت ذلك من شريعتهم، إذا أكو أخبار وتلك الأخبار ما منسوخة، نحن عندنا قطع بنسخ الشريعة السابقة، زين نسخ الشريعة السابقة ماذا؟ عنوان نسخ الشريعة السابقة يعني الأخبار والآثار والأحكام، هذه نسخت حينئذ فلم تبقى لها آثارا في بالنسبة علما للشريعة اللاحقة. قال: نعم، لو ثبت ذلك من شريعتهم بل أمكن التمسك بذلك الخبر لصيرورته حكما إلهيا غير منسوخ يجب تعبد الفريقين به، وأن لهم من إثبات ذلك. وإن كان فرع باء، وإن كان إثباته من استصحاب مين؟ من باب الظن بالبقاء المبنى المتقدمين. قال: فقد عرفت في صدر المبحث، يعني في مستهل هذا التنبيه، أن هذا أولا اللي قررنا أولا، أن حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جدا، يعني لا يحصل الظن. ليش؟ وذلك لشيوع نسخ الشرائع، فيحتمل قويا أن الشريعة السابقة أيضا حالها كذلك وأنها نسخت. فإذا ماكو ظن كيف نجعل الاستصحاب حجة؟ والحال جاي نشتغل إحنا على حجية الاستصحاب من باب الظن بالبقاء، والحال لا ظن. وثانيا وعلى تقدير حصول الظن، هاي وعلى تقديري اللي قررناه. وثانيا وعلى تقدير حصول الظن، قال فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع، يعني مسألة النبوة من المسائل الاعتقادية ولا يكتفى فيها بالظن. وإرجاع الظن بها إلى الظن بالأحكام الكلية، هذا جواب عن إيراد مقدر، جواب عن إيراد مقدر. حاصل الإيراد شيخنا الأعظم أن الظن بالنبوة على تقدير حصوله كما سلمتموه الآن في ثانيا، وين ثانيا؟ قال وعلى تقدير حصول الظن. فإجا الإيراد المورد انتنقح في ذهنه فد إيراد، قال شيخنا الأعظم أن الظن بالنبوة على تقدير حصول هذا الظن كما سلمتموه الآن في ثانيا، وإن كان هذا الظن لا ينفع لإثبات نفس النبوة كما تقدم مرارا. روح ما ينفع لإثبات نفس النبوة كما تقدم مرارا، إلا أنه ينفع لإثبات أحكام وشرائع الشريعة السابقة النبوة السابقة من باب أن الظن بالنبوة، أن الظن بنبوة نبي كموسى عليه السلام مثلا مستلزم للظن بمن؟ بأحكام شريعة ذلك النبي، بأحكام نبوة ذلك النبي. وهذا الظن ما المانع شيخنا الأعظم أن يكون حجة في حقنا؟ فببركة هذا الظن نعمل على وفق أحكام وشرائع الشريعة السابقة. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك الإيراد المقدر بقوله وإرجاع الظن بها إلى الظن بالأحكام الكلية لا يجدي. قال وإرجاع الظن بها أي بالنبوة، نبوة سابقة، إلى الظن بالأحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي. لماذا لا يجدي؟ قال لمنع الدليل على العمل بالظن، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.